بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في وسائل إثبات النجاسة، وقد ذكرنا في نهاية البحث الماضي أن هذه الوسائل في نفسها تصلح إلى إثبات كافة الموضوعات، يعني مثلا المسافة الشرعية، تثبت المسافة الشرعية بين بلد وبلد بالبينة أو بشهادة العدل الثقة. الهلال مثلا، يثبت الهلال بالبينة، يعني بعضها يصلح لإثبات جميع الموضوعات، بعضها يصلح لإثبات بعض الموضوعات. خب العلم الوجداني صالح مثلا، وهكذا. فمجموعة من هذه الوسائل التي يذكرها المصنف وغيره في المقام تعتبر إحدى الطرق التي يعتمد عليها في إثبات الموضوعات. كلامنا فعلا في إمكانية الاستفادة من هذه الوسائل في إثبات النجاسة. بداية، لا يخفى عليكم أن القاعدة الأولية في الأشياء عند الشك في طهارتها ونجاستها هو الحكم بطهارتها، ولهذا لا نحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان على ذلك. متى ما شككنا في شيء أنه طاهر أنه نجس، فإننا نبني حينئذ على كونه طاهرا تحكيما لقاعدة الطهارة أو لأصالة الطهارة. نعم، لو كانت الحالة السابقة لهذا الشيء هي النجاسة، لا مجال حينئذ لأن نتمسك بقاعدة الطهارة. لماذا؟ إذا شككنا في بقاء النجاسة طبعا لا مجال حينئذ أن نتمسك بقاعدة الطهارة عند الشك في بقاء النجاسة وارتفاعها، وذلك لأحد أمرين: إما لجريان استصحاب النجاسة في المقام، والاستصحاب أصل سببي وقاعدة الطهارة أصل مسببي، وقد قرأنا في الأصول أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. عمدة ما كان اختلافهم أن تقدم الأصل السببي على الأصل السببي من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، أو تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي من باب ورود الأصل السببي على الأصل المسببي، هذا يطلب من الأصول. بالنتيجة هم يقررون بأن الاستصحاب مع جريانه في المقام لا مجال لجريان قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، التقدم منشأه ما هو؟ هذا بحث محله الأصول. الأمر الثاني أن يلتزم بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثل هذه الحالة، فيقال مثلا بأن موضوع قاعدة الطهارة ما إذا شككنا في طهارة شيء ونجاسته ولم يكن ذلك الشيء مسبوقا بحالة النجاسة من قبل، فلا تشمل قاعدة الطهارة منذ البداية الشك في نجاسة شيء وطهارته مع العلم بالحالة السابقة له، إنما تجري قاعدة الطهارة في الموارد التي لا يكون لنا علم بالحالة السابقة، فيكون موضوعها مختصا بمثل هكذا، ومع اختصاص موضوعها بمثل هكذا أمر لا مجال عندها لجريان قاعدة الطهارة كما لا يخفى. على أي حال، إذن النتيجة أننا لا نحتاج في إثبات طهارة الأشياء غير المسبوقة بحالة النجاسة إلى دليل بعدما كان مقتضى القاعدة الأولية هي الطهارة. وأما النجاسة وهي التي عقد المصنف هذا البحث من أجل إثباتها، وأما النجاسة فإن إثباتها يحتاج مثبتا خاصة، بمعنى لو أريد إثبات نجاسة هذه العباءة، أو أريد إثبات نجاسة الثوب، أو أريد إثبات نجاسة الفراش مثلا، أو ما شابه ذلك، فإن هذا يحتاج قيام دليل خاص يدل على نجاسة ذلك الشيء، فما لم يدل عندنا دليل خاص على نجاسة هذه العباءة أو على نجاسة هذا الثوب أو هذا الفراش مثلا، لا مجال حينها للالتزام بتحقق النجاسة. فالكلام إذن هنا نحتاج إلى مثبت أو ما يثبت النجاسة. النجاسة موضوع، الالتزام بثبوته يتوقف على وجود ما يثبته، فما لم يكن هناك ما يثبته لا مجال لجريانه. اختلف الأصحاب، وضح الآن المطلب، الآن نبدأ. اختلف الأصحاب فيما يثبت النجاسة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الطريق لإثبات النجاسة ينحصر في أحد أمور، وهي أربعة: العلم الوجداني، البينة، خبر العدل الواحد، إخبار ذي اليد. ويمكن عد هذا قول المشهور، بل صرح السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في التنقيح بأن هذا هو قول المشهور من أصحابنا. نعم هناك خلاف بين الأصحاب في خبر العدل الواحد، هل يمكن الاعتماد على خبر العدل الواحد في إثبات النجاسة أو لا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. القول الثاني الاكتفاء في مقام إثبات النجاسة بمطلق الظن، ولا يعتبر العلم ولا ما يقوم مقام بينة خبر عدل واحد وما شابه. وقد اختار هذا الرأي الحلبي في كتابه الكافي في الفقه. لا يخفى الفارق بين القول الأول وبين القول الثاني، فإن القول الثاني يوسع دائرة وسيلة الإثبات لتكون شاملة لمطلق الظن وعدم حصرها بما كان ظنا معتبرا، بخلاف القول الأول. خب القول الأول يضيقها بخصوص العلم وما يقوم مقام من الظنون المعتبرة، مثل البينة، مثل خبر العدل الواحد، مثل اخبار ذي اليد، فبينهما نسبة العموم والخصوص المطلق كما لا يخفاكم، بل يمكن العلم والظن نسبة العموم والخصوص، خب بين نسبة التباين عفوا. طيب القول الثالث حصر وسيلة الإثبات في خصوص العلم الوجداني وعدم كفاية الظنون المعتبرة التي تقوم مقام العلم أيضا. وقد اختار هذا القول من القدماء ابن البراج، واختاره من المتأخرين الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة. طبعا بعد واضح الآن الفارق بين القول الثالث والقول الأول والفارق بين القول الثالث والقول الثاني. أضيق الأقوال جدا هو القول الثالث، أوسطها هو القول الأول، أوسعها هو القول الثاني. خب على أي حال الكلام إذن ها هنا، الكلام وفقا لما اختاره المشهور والوسائل الأربع التي وردت في كلمات المشهور. الوسائل الأربع في كلمات المشهور كما تصلح لإثبات النجاسة تصلح أيضا لإثبات الطهارة في المورد الذي تحتاج فيه إلى إثبات، خب كما لو كان مسبوقا بالنجاسة وشك في طرو الطهارة. كيفما كان يقع الحديث في وسائل الإثبات الأربع وفقا لترتيب ذكرها كما ذكرها المصنف. الوسيلة الأولى من الوسائل الأربع التي تذكر وهي عبارة عن العلم. لا ريب في كون العلم الوجداني بالنجاسة يوجب رفع اليد عن أصالة الطهارة. لماذا؟ لأن القاعدة المذكورة قد أخذ في جريانها فقدان العلم، ومع تحققه لا مجرى لها. أحسن. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإذا علمت نجاسته لا مجرى للقائل. يدل على كاشفية العلم الوجداني عن النجاسة أمرا. أمر الأول: إن الحجية والطريقية من اللوازم الذاتية لكل علم طريقي. خب، وقرأنا ذا المعنى في الأصول بعد في حجية القطع، فهو الذي تنتهي إليه حجية كل حجة، ولولا حجيته الذاتية لاستحال إثبات أي حقيقة. هذا معنى لا كلام فيه. أمر الثاني: يقول المصنف: قد أخذ العلم بالنجاسة غاية في قاعدة الطهارة يمنع من حصوله من تطبيق، يمنع حصوله من تطبيقها. يعني عندما تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعني إذا علمت النجاسة بعد لا مجرى لجريان قاعدة الطهارة، فقاعدة الطهارة معلق جريانها على عدم وجود العلم، إذا وجد العلم انتهى. فإذا تحقق العلم بالنجاسة لم يبق للقاعدة المذكورة موضوع، فلا تجري عندها كما لا يخفى. خب زين، فإذا هذا ما يفيد جريان العلم الوجداني، ولهذا انصافا لا معنى لأن يطال البحث في هذا الجانب. فعلا وجود العلم الوجداني القطع واليقين بالنجاسة كافي للالتزام بترتب الأثر. طبعا إذا أردت أن أدغدغ في البحث وأن توسعوا، هل أنه يشمل قطع القطاع بالموضوعات؟ لا يشمل، بعد راح تكون مطالب تأسيسية مذكورة في علم الأصول. فإن بني في علم الأصول على أن حجية القطع لا تفرق بين قطع القطاع وغيره، فعندها سوف يلتزم بالجريان في المقام. خب بلى، طبعا الوسواس إذا بنينا على أنه علم، فالكلام هل أن الوسواسي يعلم أو أن الوسواسي نتعاطى معه معاطات الجاهل، لنقطة مهمة وإثارة جميلة جدا. هل يتعاطى مع الوسواسي على أنه عالم وبالتالي لا تجري فيه القواعد المصححة أو الأصول التأمينية أو لا؟ خب
ممكن بعض الأحيان صعب شيء بين قوسين، الوسواسي لما يكون عنده سرعة القطع بالنجاسة، وهذا خصتي
مو الكلام. أيضا نرجع لسرعة القطع بالنجاسة، في النهاية راح يكون الحديث عن قطع القطاع، هل أن قطع القطاع حجة أو لا؟ عندنا بعض أعلامنا المعاصرين من المحققين الكبار يلتزم بأن دليل الحجية كما يشمل القطع العادي يشمل قطع القطاع، ولا معنى لأن يقال بأن دليل الحجية لا يشمل. وهذا رأي تبنى إذا ما خانتني ذاكرتي منذ القديم، تبنى كاشف الغطاء الكبير قدس الله تربته الطاهرة، فإذا ما خانتني الذاكرة في كتابه كشف الغطاء بنى على أن قطع القطاع حجة وليس قطع القطاع خارجا من دائرة الحجية. قب على أي حال مش يترك للأصول. أحسن، على أي حال نعم، النقطة التي ينبغي أن تثار في المقام وهي التالي: هل أن البحث عندما يقال بأن العلم زين إحدى الوسائل الإثباتية للموضوعات أو لموضوع النجاسة مثلا، ينبغي أن يثار هذا، هل يختص البحث بخصوص العلم الذي يفيد القطع واليقين فيكون مختصا بالعلم الوجداني فلا يشمل العلم العادي أي العلم الذي يحصل بواسطة الاطمئنان، أم أنه يلتزم كما يشمل العلم الوجداني فهو يشمل العلم العادي الحاصل من الاطمئنان؟ هذه نقطة فعلا جديرة بالبحث. وقد يدعى اختصاص المقام بالعلم الوجداني الذي يكون ناجما من خلال القاطع واليقين فلا يشمل العلم العادي الذي يكون متولدا من خلال الاطمئنان، إلا أن هذه الدعوة خلاف ما عليه ارتكاز العقلاء ومن عقدت عليه سيرتهم، التي لم يردع المعصوم عليه السلام عن العمل على طبقها، ومقتضى ذلك البناء على سعة الدائرة ليكون العلم شاملا للاطمئنان أيضا كشموله للعلم الوجداني من دون فرق. النتيجة تثبت النجاسة سواء بالعلم الوجداني القطع واليقين كما تثبت بالعلم العادي وهو الاطمئنان كما لا يخفى. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في المقام حول الاستناد إلى العلم كوسيلة من وسائل الإثبات. الكلام بعد ذلك في الطريق الثاني أو الوسيلة الثانية من الوسائل الإثباتية، من وسائل الإثبات التعبدية، وهي البينة. ذكر المصنف أنه لم يقم دليل على حجيتها في خصوص المقام، إلا أن ذلك لا يمنع. ولذلك لو ترجعوا إلى كتاب شرح العروة الوثقى إلى الشيخ عبد الكريم، إلى الشيخ مرتضى الحائري قدس الله تربته الطاهرة، فإن الشيخ مرتضى الحائري كأنما التزم بعدم إمكانية جعل البينة وسيلة من وسائل الإثبات التعبدي لإثبات النجاسة، وقد ركز ذلك أولا لعدم تمامية الدليل الذي يدل على حجية البينة في المقام، وثانيا لأن عندنا خبر الواحد، فما دام عندنا خبر الواحد في الموضوعات لا قيمة أو لا ثمرة حينئذ للالتزام بالبينة، لأن راح يكون خبر الواحد أقل مرتبة عدل لولا، فأي معنى بعد ذلك لأن نلتزم باعتبار الأمرين؟ على أي ما يهمنا في المقام هو التالي، يعني وكأن الشيخ عبد الكريم، الشيخ عبد مرتضى ابن الشيخ عبد الكريم، يريد أن يشير إلى أنه في الموارد التي لا يكتفى فيها بخبر الواحد يكون للبينة موضوعية، مثلا في باب الشهادة، وفي الموارد التي يكتفى فيها بخبر الواحد لا موضوعية للبينة أساسا. يعني راح يكون لو التزم باعتبارها راح يكون من باب يعني الزيادة فقط التي لم تكن لها أي ثمرة عملية. خب الكلام الآن لا دليل إلى الآن يطلع زين. على أي حال المصنف ذكر أنه لم يقم دليل على حجيتها في خصوص المقام، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستناد إليها اعتمادا على ما دل على حجيتها، حيث أنه يستفاد مما دل على حجيتها أنها تمثل قاعدة عامة تجري في جميع الموارد ولا تختص بمورد دون آخر. الكلام فعلا
تفضل ترجع إلى حجية الاطمئنان، فلا يقال مثلا اختصاص بباب القضاء أو بباب دون باب وإن وردت في القضاء، لأن عادة لعله يمكن أن يقول العقلاء مع شهادة مثلا العدلين يصير عندهم اطمئنان، خاصة في الموضوعات الصغيرة اللي ما تحتاج ممكن إلى أكثر، فيكون العمدة كأنها الاطمئنان، هي وسيلة الاطمئنان.
أحسنتم، فإذا طبقا لما أفدتم، إذا قلنا بأن المدار على الاطمئنان طبقا لما أفدتم يلزم القول بعدم حجية البينة، وإنما سوف يكون المدار على الإطمئنان، فلما تولد الإطمئنان عندنا بنينا حينئذ على ترتيب الأثر على الإطمئنان الذي كشفت عنه البينة. فخب إذن لن يكون، إذن مقتضى ما أفدتم البناء على عدم حجية البينة.
هي بتوصل كل الإطمئنان.
بلى، خب هذه الوسيلة وسيلة لتوليد الإطمئنان، فهل أن كونها وسيلة لتوليد الاطمئنان يثبت حجيتها؟
يقول أنت الحجية مو للوسيلة.
أحسنتم، للأثر، للنتيجة. كما يقولون أيضا في خبر الواحد، الآن مثلا في خبر الواحد في الموضوعات عندما يأتي الفقيه فيقول بأن خبر الواحد في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا ثبت، إذا لم يفد وثوقا واطمئنانا لا يثبت، فحينئذ هل يقال بأن الحجية لخبر الواحد أم سوف يقال بأن الحجية للوثوق والاطمئنان؟ الكلام مؤدى كلامكم هكذا، أن الأثر سوف يكون حينئذ للوثوق والاطمئنان، وعليه مؤدى كلامكم البناء على عدم حجية البينة. خب هذا الكلام حتى نلتزم به أو لا، لا بد من ملاحظة الأدلة أو الوجوه التي ذكرت في مقام إثبات حجية البينة. خب أقول لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في حجية البينة، وإنما الكلام بينهم في ماذا؟ الكلام بينهم في الوجه الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الحجية، في الوجه الذي يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات الحجية. ذكر المصنف ثلاثة أمور أو ثلاثة وجوه في مقام إثبات الحجية، سوف نبدأ بثالثها. الوجه الأول مما ورد في كلمات الأصحاب، قالوا الإجماع من الأصحاب على اعتبارها. أقول دليلية الإجماع في كل مورد استدل فيه به تتوقف على توفر أمرين، ما لم يتوفر الأمران لا مجال للالتزام بحجية الإجماع. ما هما هذان الأمران؟ يعني متى انتفى هذان الأمران بني على عدم حجية الإجماع، وبالتالي بني على عدم صلوحه للدليلية. ما هما هذان الأمران؟ أمر الأول أن يكون إجماعا قدمائيا، بمعنى أنه متحقق بين الطبقة الأولى من فقهائنا وهم الذين عاصروا الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا يعني أن الإجماع لو كان متحققا بين المتأخرين من الفقهاء فلا ريب في أنه لا عبرة به ولا أثر له كما لا يخفى. هذا واحد. طيب أمر الثاني، أن لا يوجد في البين ما يصلح للدليلية، سواء كان ذلك نصا روائيا مرويا عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، أم كان سيرة عقلائية أو متشرعية، أم كان حكم عقل. لذلك لو وجد شيء مما ذكر كان المدار على ملاحظة ذلك الوجه المستند إليه والنظر في مدى تماميته وإمكان الاستناد إليه للصلوح للدليلية من عدمها. هنا مطلب مهم جدا فكروا فيه. لو نظرنا في هذه الوجوه التي نحتمل أنها مدرك الإجماع ووجدنا عدم صلاحيتها للدليلية، فهل يستدعي ذلك البناء على أن الإجماع إجماع تعبدي، أم أن ذلك لا يخرج الإجماع عن المدركية واحتمالها؟
فترجع كلمات ممكن هم استندوا إليها، يعني إذا كانت هي الأدلة هذه ما هي مذكورة في كتب الفقهاء.
بشكل عليك بشكال السيد الخوي المتكرر يا شيخنا. السيد الخوي دائما يقول لم تصدنا كتب الفقهاء القدماء الاستدلالية حتى نعرف أنهم استندوا لهذا الوجه أو استندوا لذاك الدليل أو استندوا لهذه الحجة.
هذا الكلام صحيح، ولكن سمعت شيخ على اعتبار أن الكتب الروائية إنما وصلت إلينا عن طريق هؤلاء الفقهاء القدماء، فمن المستبعد جدا أن تكون مثلا رواية محتمل الاستدلال إليها موجودة في الكتب الأربعة وهم شافوها استدلال.
لا شيخنا ما التفت إلى فكرة. الآن من الأدلة التي يستدل بها كما سيأتي على حجية البينة رواية مسألة ابن صدقة. زين، رواية مسألة ابن صدقة فيها مشكلتان سندية ودلالية، فبالتالي هل تتوقع، هذا اللي أريد أسأل عنه، هل تتوقع أن الإشكالات التي وصلنا لها نحن الآن الموجودين فقهاءنا المعاصرين وعرفوها وهم من أساطين المذهب لم يلتفت إليها فطاحل الطائفة بالأمس حتى أفتوا على طبقها دون ملتفتين للخدشة والإشكال فيها؟ تفتيين أو لا؟ خب. وبالتالي هل يمكن القول أن عدم قبولنا بما يحتمل المدركية أيضا يكشف عن أنهم لا يقبلون به مستندا، فيكون دعوى الإجماع في كلماتهم إشارة إلى إجماع تعبدي فيصلح للدليلية. وبعبارة أخرى، ها؟
هذا الكلام يبتدي قبل فترة تقريبا نسبة الأشياء الصغيرة.
بلى وفي هذا وبنقل الآن
سيد الشيخ. بالتنمو والضرورة قد يكون أمر غير حجة بالنسبة لنا بالنسبة.
أحسن. يعني أن مقتضى القضية الاجتهادية أن ما قد يكون غير تام عندنا، مثلا البينة، الآن مثلا إحنا قد ندعي أن البينة الواردة في رواية مسعد بن صدقة يقصد بها المعنى اللغوي، بينما يأتي الشيخ المفيد يقول أبدا، وأي معنى لأن يتكلم المعصوم عليه السلام عن المعنى اللغوي؟ المعصوم يتكلم عن البينة الاصطلاحية التي هي مصداق قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فأي معنى؟ فقضية اجتهادية. هذه نقطة فقط، لأن راح المصنف ذكر كلام السيد الشهيد مباشرة، فهذا هو على أي حال. إذن متى توفر هذان الأمران التزمنا بتمامية الإجماع حينئذ، ومتى ما انتفى هذان الأمران أو انتفى أحدهما كان ذلك مانعا من وجود الإجماع. ولعمري أنه قد قيل لا يوجد في الفقه مسألة يتوفر فيها الأمران المذكوران إلا مسألة واحدة وربما مسألتين. فالقول أحسن، فالقول بوجود إجماع في المقام محل تأمل. على أي حال، لو أردنا النظر في الإجماع المدعى بأيدينا، الدليل الثالث اللي جاب المصنف، لوجدنا افتقاره بداية إلى الأمر الثاني، وهو وجود ما يصلح للدليلية، لأن اشترطنا عدم وجود ما يصلح للدليلية. نجد في المقام أن هناك وجوها تصلح للدليلية على إثبات البينة، وبالتالي لن يصح التمسك به، بل للقول بفقد الأمر الأول أيضا مجال واسع. هذا المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة في يدعي الإجماع في المسألة، لكن ينسبه للمتأخرين من أصحابنا، وقد ذكر ذلك في العائدة 86 من عوائد الأيام، أشار إلى هذا المعنى. أيضا لا ينحصر الأمر في سيد المرتضى في الذريعة والمحقق الحلي في المعارج وغيرهم، حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بالبينة لعدم الدليل على اعتبارها. فوين المسألة إجماعية؟ هذا رأي لواحد من الأوتاد وهو المرتضى، محقق الأول، محقق الحلي، سعى أنه ينتهي القدماء عند الشيخ الطوسي، عند ابن إدريس، عند المحقق الحلي، الكلام اللي موجود بينهم. بالنتيجة كلام المرتضى على أقل التقادير مشعر أو مشير إلى أن المسألة ليس كما ذكر. فإذن أيضا للتشكيك في الأمر الأولي مجال يمكن البناء على عدمه، بل إنه يرد الإجماع المذكور، ولعل من شاء، يعني الفاضل النراقي، ولعل من شاء رده للإجماع المذكور أن المسألة خلافية كما عرفت منذ الصدر الأول بين الفقهاء، وبالتالي لا مجال لدعوى الإجماع، لأننا قد ذكرنا لك قبل قليل في استعراض الأقوال أن في المسألة أقوالا ثلاثة، مثلا قلنا عن ابن البراج على سبيل المثال اختار رأيا، قلنا عن الحلبي مثلا اختار رأيا، وبالنتيجة أن المسألة ليست اتفاقية، فكيف يدعى الإجماع في المقام؟ الغريب من السيد الشهيد ومن المصنف، المصنف رجعوا إلى الكتاب للحظة صفحة 69، خب المصنف زين نقل عبارة السيد الشهيد تقريبا، تبغوا اقرأ عبارة السيد الشهيد أو من الكتاب اللي تبغوا. المصنف بعدما أشار إلى الإجماع، فقد ادعي أن المستفاد من كلمات الفقهاء المفروغية عن حجية البينة على الإطلاق إن قلت لو كان متحققا فهو محتمل المدرك، طبعا إذا كان محتمل المدرك لن يكون حجة، احتمال المدركية مانع من الحجية ومانع من الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. قلت، ده كلام السيد الشهيد، قلت زين قد تقرب، طبعا اللطيفة أن السيد الشهيد أيضا جعل الإجماع في مقام الاستدلال في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء 2 صفحة 83 جعل الثالث، كما أن المصنف أيضا جعل الثالث. قلت تقرب، قد تقرب حجيته في المقام وما شاكله بأن مستند المجمعين إن كان هو رواية مسعدة بن صدقة، هذا السبب اللي خلاه يجيب الأمر الثالث، يخلي الأمر الثالث لأنه ناقش رواية مسعدة بأنها ضعيفة سندا فيبغى النتيجة. إن كان هو رواية مسعدة بن صدقة كان عمل الأصحاب بها سببا للوثوق بصدورها، خب كان سببا للوثوق بها. وإن كان هو استظهار الكلية من روايات باب القضاء كان مؤكدا لعرفية هذا الاستظهار، وإن لم يكن ما تقدم إذن لا يوجد ما يصلح احتمالا لمدركية الإجماع، أدل ولا، فإجماعهم تعبدي كاشف عن موافقة المعصوم. إما أن تقول يعني بعبارة أخرى إن كان مستند الإجماع رواية مسعدة فلا معنى لأن ترفع اليد عن الاستناد إليها، لأن إجماع الأصحاب الناتج عن العمل بها يوجب الوثوق بصدورها والاستناد لها في مقام الفتوى. زين. أو تقول بأن منشأ إجماع الأصحاب المحصل اعتمادهم على أن ما ورد في باب القضاء ليس مختصا بباب القضاء بل يفيد قاعدة عامة كلية، إذن معنى ذلك أنه يفتى بحجية البينة. خب إذا لم تقبل الأول ولم تقبل الثاني إذن لا يوجد ما يحتمل مدركية الإجماع إليه، طيب فسيكون الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم فيمكن الاستناد إليه، هذا اللي يريد يصل إليه. يعني أنتم بين خيارات ثلاثة، إما أن تبنوا على أن الإجماع منشأه رواية مسعدة وبالتالي نعتمد رواية مسعدة، أو تبنوا على أن الإجماع منشأه روايات القضاء فيفيد عنوانا عاما كليا ونستند إليها، أو تبنوا على أنه إجماع تعبدي لعدم وجود مدرك إليه فيعتمد حينئذ. بلى تفضل، هذا كلام الشيخ وكلام المصنف نفسه.
الاحتمال الاول والاحتمال الثاني يريد يخلينا مخلدين، يعني الحين اذا كان بناء على الاحتمال الاول انها مستند روايه مسعدة بن صدقة فهذا مدعاه الى الوثوق بصدوره، نقول له قد يكون هم بالنسبه اليهم وثقوا بصدوره، قد تكون كان هذه القرائن التي اوجبت الوثوق لو عرضت علينا ما قبلناها.
كلام جميل جدا. طبعا لا بد تلتفتوا ان الوثوق بصدورية يعني الكلام في اصاله الصدور مو اصاله الظهور، ها اي خب، ولذلك اشكالكم في محله، كلام جميل.
وفي النقطه الثانيه له بالنسبه للاستظهار الكليه وعدم الاستفاضه بالقضاء، خب ايضا هذا الكلام يرد في نفس النقطه الاولى ان احنا زي ما تقول استظهار هذا ما حجه علينا، احنا بنناقش من ناقش
لعل هذا الاستظهار، يعني إن كان عرفي فإحنا من ناخذ به، بس إنه يخير
ما بين هذين الأمرين أو الإجماع.
أحسنت، كلام جميل جدا. أنا أنقل كلام السيد الشهيد، من الوجوه الإجماع الثالث، من الوجوه الإجماع ولا ينبغي الاستشكال فيه يعني في ثبوته، هذا لمن قال زين لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرقة في الفقه التي يستظهر من عبارة المصنف لما قال المفروغية، ده عبارة الشهيد، المفروغية عند الجميع عن حجية البينة على الإطلاق، فإن كان هذا الإجماع مستندا إلى رواية مسعدة بن صدقة، إن قلت جابه كان بنفسه سببا صالحا للوثوق بالرواية، وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية من روايات القضاء فهذا بنفسه يؤكد عرفية هذا الاستظهار وصحته، وإن كان غير مستند إلى ما تقدم فهو إجماع تعبدي صالح لأن يكشف عن تلقي معقده بطريق معتبر، فالاعتماد على الإجماع في المقام بمثل هذا البيان ليس ببعيد. قلت عجيب هذا الكلام من السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، لأن مقتضى فتح باب الاجتهاد عدم القبول بما ذكر. الكلام في الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن تذكر في مقام إثبات حجية البينة يأتي، والحمد لله.